الآن غدا طارق حمدان.
في ظل تصاعد الاهتمام العالمي بالتغير المناخي، اليوم نسأل ما هو نصيب البيئة في الإذاعات العربية؟ هل تمتلك استقلالية كافية لطرح القضايا البيئية بجرأة؟ أم أن الإعلانات التجارية للشركات تفرض قيودا على محتواها وخصوصا الإذاعات الخاصة؟ سنناقش هذا الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند فرح عطيات، صحفية في مجال البيئة. نرحب بك أستاذة فرح.
كيفك؟ كل عام وانت بخير.
أهلا بك، كل عام وأنت بألف خير، ودائما سعداء بسماع صوتك. فرح عطيات، الأمم المتحدة اليوم اتخذت التغير المناخي شعارا لهذا اليوم، هذا اليوم الذي يتم الاحتفال به في الإذاعة، اليوم العالمي للإذاعة. إذا أردنا التحدث عن المحتوى البيئي في الإذاعات العربية، كيف ترين حضور القضايا البيئية في البث الإذاعي بشكل عام؟
نعم طارق، يعني ما زالت التغطيات البيئية في الإذاعات العربية متذبذبة، فهنالك بعض الإذاعات العربية التي تسلط الضوء على القضايا ولكن ليس بشكل معمق وبالشكل المطلوب الذي نحن بحاجة إليه اليوم في ظل القضايا والتحديات البيئية التي تعاني منها المنطقة العربية. نحن لا نجد الكثير من البرامج المتخصصة مثل البرامج التي نجدها في راديو مونتي كارلو على سبيل المثال، والبرنامج المتخصص الذي تقدمه بشكل دائم. نحن نجد بعض الإذاعات سواء في النشرات الأخبار الرئيسية أو حتى في بعض البرامج تتطرق هنا وهناك إلى بعض القضايا البيئية الملحة، على سبيل المثال إن كان هنالك مشاركة للدول العربية في قمم التغير المناخي. نعم نجد بعض الإذاعات تهتم، لأن هذا خبر آني، خبر حاضر على الساحة العربية، وخاصة أن كما ذكرت أن الدول العربية هي تعاني من هذه التحديات بشكل أكبر من الدول الأخرى. نحن لعلنا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من البرامج المتخصصة التي تفرد لنقول ساعة أو ساعة ونصف للحديث عن قضية بيئية ملحة أو مجموعة من القضايا، لأننا نحن بحاجة ما زلنا إلى رفع الوعي بين الناس لتغيير سلوكياتهم حتى تصبح أكثر صديقة للبيئة. نعم. طارق. طيب. وحتى نحن بحاجة للضغط على صناع القرار لاتخاذ السياسات التي تصب لصالح البيئة ونحاول الحفاظ عليها قدر الإمكان في ظل هذه المعطيات.
طيب.
التي
لو سمحت لي فرح عطيات، هذا الحضور الخجول للقضايا البيئة في الإذاعات العربية، هل هو مرتبط ربما بحالة عدم الاهتمام بهذه القضايا، أم هو مرتبط ربما بسياسات قد تميل إلى الإعلانات التجارية التي ربما يعني قد لا تحبذ طرح هذه القضايا؟ ما هي الأسباب الجوهرية لذلك برأيك؟
يعني أنا أعتقد هنالك أكثر من سبب طارق، ودعني ألخصهم بثلاثة أسباب. الأول، نحن لدينا أولويات، لنكن يعني واضحين في هذا الشكل. نجد أن بعض الإذاعات وحتى وسائل الإعلام تهتم أكثر بالقضايا السياسية، القضايا الاقتصادية، متناسين أن حتى البيئة تدخل في كل هذه القطاعات وهي تؤثر بشكل رئيسي على الاقتصاد، على الصحة وما إلى ذلك. هذا من جانب. الجانب الآخر، لا أجد هنالك اهتمام حتى من الإذاعات، بعض الإذاعات العربية في القضايا البيئية. هي تجد أن نعم نحن ممكن أن نتحدث عن هذا الموضوع، لكن هذا الموضوع لا يمكن الدخول فيه لأنه موضوع فني بحت، يمكن الكثير من الناس لا تتفهم ما هي هذه القضايا، كيف تؤثر على حياتها، لأننا ما زلنا غير قادرين حتى على تبسيط هذه المصطلحات حتى نصل إلى القراء، وحتى نستطيع أيضا مع الضغط على صناع القرار. والسبب الثالث، أنا أعتقد طارق وأنا أؤيدك في هذا الطرح، هنالك سياسات تحريرية، وهنالك دائما المال والإعلانات تلعب دور كبير في كيفية تأطير بعض المحتوى الإعلامي الذي تنتجه الإذاعات. نعم، لأننا لن نكون واقعيين، يعني بعض الشركات على سبيل المثال هي لا ليست من الشركات المشجعة والصديقة للبيئة، فهي طبعا أكيد في الدرجة الأولى ستؤثر بسياساتها على أصحاب أو مالكي هذه الإذاعات، وبالتالي لا نستطيع تناول كل القضايا بحرية، لأن قد تؤدي تناول هذه القضايا إلى نوع من الزعل لدى هذه المؤسسات التي لا تلتزم بالمعايير البيئية، وقد تشعر بأنها نوع من الهجوم عليها والانتقاد لها ولسياساتها. فطبعا هي تؤثر، دائما المال يلعب دور جدا كبير حتى في كيفية تحريك القضية البيئية، وخاصة في موضوع المناخ. طارق، أنت تعلم ذلك أن بعض للأسف شركات النفط وما إلى ذلك هي لديها يعني أذرع إعلامية تستطيع من خلالها الضغط باتجاهها ضد اتجاه اتخاذ طيب. أي قرارات لها العلاقة بالتغير.
فرحة عطيات، يعني ما تتفضلين به هو في غاية الأهمية، سنعود إلى هذه النقاط. اسمحي لي أن أنتقل إلى تونس، تنضم إلينا مبروكة خذير، هي صحفية وصاحبة منصة مهتمة بالصحافة البيئية. نرحب بك أستاذة مبروكة.
أهلا وسهلا، تحية لك، تحية لكل الزملاء، وكل عام والإذاعة والأثير بخير، سواء كان من جانب تحريري أو كذلك الجانب التقني. أنا مبروكة خدير من تونس، وأنا باعثة لمنصة إعلامية متخصصة في مجال البيئة، تحتفل يوم غد بعيد ميلادها الثالث وهي كوسموس ميديا، وشعارنا دائما على هذه الأرض ما يستحق الحياة. شكرا لهذه الاستضافة الكريمة في يوم مميز مثل هذا.
شكرا، شكرا مبروكة خدير، نتمنى لكم كل التوفيق في هذه التجربة الهامة، وخصوصا أنه ربما الاهتمام بقضايا البيئة هو ليس في صلب الصحافة العربية للأسف. إذا أردنا الحديث عن الإذاعة، هل تعتقدين أن البرامج البيئية في الإذاعات العربية تقدم محتوى كاف ومتعمق، أم أن الطرح ربما هو قليل وأحيانا سطحي إلى حد ما؟
هو في الحقيقة أنا بطبعي كائن إيجابي بالأساس، وأعتقد أنه الإيجابي في السنوات الأخيرة هو أنه كان هناك ديناميكية كبيرة برزت من خلالها مؤسسات إعلامية متخصصة في مجال البيئة، أو تأسست فيها أيضا البرامج والمحتويات سواء كان في الإذاعة أو التلفزيون أو في الجانب الإلكتروني بالمنتج أو المحتوى البيئي الذي يتعلق ببيئتنا وتنميتنا المستدامة. وبالتالي اليوم هناك حراك كبير في العالم العربي خلقته الضرورة الملحة إلى إعلام قادر على أن يغوص في قضايا تهم الشأن العام، وأعتقد أنه اليوم التغيرات المناخية في صلب اهتمامات الشأن العام، وكما كانت تتحدث الزميلة الحقيقة أعتقد أنه البيئة اليوم ليست اختصاص فقط، هي شأنهم كل المجالات الأخرى. إذا كنا نتحدث اقتصاد فيمكن أن يكون لذلك أبعاد بيئية، طيب. إذا كنا نتحدث سياسة فلذلك أبعاد بيئية، وكذلك المجتمع وكل ما عنده علاقة بحياتنا وبطبيعتنا فيه الجانب البيئي حاضر في قوة. تأخرنا في الحقيقة في الاهتمام بهذه القضايا وخلق وعي مجتمعي بهذه القضايا، ولكن نحن بصدد التدارك، ولذلك هناك مخاض كبير الآن في العالم العربي لمثل هذا التوجه وهذه الاختصاصات، لأنه أصبح من الضروري الملح أن نجعل الصحافة البيئية من أولوياتنا، ولكن السؤال بأي طريقة، بأي محتوى جذاب، وبأي سنعود. محتوى قادر على أن يصل جمهور متعدد.
نعم، طيب سنعود إلى هذا المحتوى الجذاب لأنه في غاية الأهمية أيضا، ولكن مبروك خذير، يعني صوتك متفائل ونحن بحاجة إلى التفاؤل دائما، ولكن ممكن أن نسأل أيضا، أنت تحدثت عن تطور كبير فيما يتعلق بحضور القضايا البيئية في الإعلام العربي، ولكن ما مظاهر هذا التطور؟ هناك الكثير من المتابعين الذين يقولون إن يعني المحتوى البيئي في الإعلام العربي في الإذاعات العربية هو لا يزال متواضع وليس بمستوى التحديات التي تواجهها المنطقة.
نعم، هو سر التفاؤل هو أنني متخصصة في هذا المجال، وطوعت منذ سنوات توجهي في مجال الصحافة لهذا الاختصاص. أنا بدأت الاشتغال على الصحافة البيئية منذ حوالي 5 سنوات، وأيضا خلقت ميديا متخصصة في هذا المجال حتى أستطيع أن أستجيب للكم الهائل من الزوايا والقضايا المتعلقة بالمناخ. ولكن كلامك صحيح في أن التجارب الإعلامية المتخصصة في مجال البيئة ما زالت تجارب لا تتناسب مع الكم الهائل من الإشكاليات المتعلقة بالبيئة في عالمنا العربي. نحن اليوم نعيش على وقع الحرائق في الغابات، نحن نعيش على وقع تنوع بيولوجي مختل، نحن نعيش على وقع شح الموارد المائية وتغيرات مناخية وغازات دفيئة. وبالتالي ربما العالم الغربي بدأ قبلنا الحديث عن هذه القضايا وتطورت إنتاجاته، وكذلك خلقت العديد من المؤسسات الإعلامية. ولكن التغيير في الحقيقة بدأ، وليس لنا من حل آخر في الحقيقة اليوم في ظل التغيرات المناخية سوى أن نضع نصب أعيننا صحافة بيئية علمية متخصصة قادرة على أن تنير الرأي العام بالمعلومة الأساسية، وقادرة أيضا على المساءلة والمراقبة.
أستاذة مبروكة،
نحتاج إلى صحافة استقصائية في هذا المجال، لأن هناك الكثير من الفساد وهناك الشركات الملوثة.
اسمح لي ما تتفضلين به هو في غاية الأهمية. اسمح لي فقط أن أنتقل إلى لبنان. ينضم إلينا الأستاذ مازن عبود الخبير البيئي. نرحب بك أستاذ مازن.
اهلا وسهلا بكم استاذ طارق، شكرا على الاستضافه.
اهلا بك استاذ مازن عبود. هل فعلا الاذاعه مهمه؟ هل ممكن ان تلعب دور فيما يتعلق بالقضايا البيئيه يعني التي تواجهها المنطقه باسره، وما هذا الدور الذي يمكن ان تلعبه؟
المشكله الكبيره بانه الاحداث التي تجري في المنطقه ما عادت تترك اي حيز لاحداث ثانيه، ولعل هي الاساس فيما يحدث على السطح. يعني أحداث من غزة إلى لبنان إلى حتى الأزمة الاقتصادية في مصر، للمتابعين حتى إذا بدها تنتقل للسودان لليبيا لغيره، أحداث كبرى بجسامتها. طبعا هي تعكس واقع الصراع على الموارد، واقع شح الموارد والمياه أكثر، كالأزمة مثلا على نهر النيل، الأزمة السورية ببعض جوانبها، والأزمة في لبنان المرتبطة بمخزون المحلات البترولية بالبحر يلي هي انعكاس بيئي، بس إنما عم بتزيح وتاخد الأحداث البيئية من الدرب. المشكلة الأساسية إنه اليوم نحن ما دلنا نتعاطى مع البيئة كمكمل غذائي أو حتى كحلوى تقدم ما بعد الفطور الرئيسي، بينما هي الطبق الرئيسي الذي يحرك العالم والذي يحرك مصير الإنسانية. للانتقال لهذه المرحلة طبعا هذه بتتطلب وعي. الإجمال الإعلامي بيعكس وعي الناس، وأوقات كتير هو بيوجه وعي الناس. المشكلة الأساسية بأنه نحن الإعلام ما زال عنا عم يعكس مدى وعي الناس للموضوع، مش عم بيزيد وعي الناس لموضوعات تانية ما كتير بيعرفوا فيها. طبعا في جهود إعلامية عم تبذل، بس بتقلي هل قضية البيئة كافية وعم تعالج بشكل كافي ووفي؟ بقول لك انه لا.
طيب استاذ مازن اسمح لي ارجو ان تبقى معنا. ينضم الينا المستمع محمد سرداد من العراق. مرحبا استاذ محمد.
السلام عليكم.
اهلا بك، تفضل.
استاذ انا من العراق، انا محمد سردار مهندس. وصراحه يعني اول مره اشارك وكانت فرصه حلوه بهذا البرنامج.
اهلا بك، تفضل.
مختصر مفيد يعني اذا اوصل فكرتي. بالنسبه لهذا الموضوع، لماذا لم يهتم الاعلام العربي بالبيئه اكثر من السياسه؟ صح، اولا نحن كمجتمعات عربيه وكافراد عرب ثقافتنا من الطفولة يعني من الأزل هي ثقافة سياسية أكثر مما هي ثقافة بيئية. هذا رقم واحد. ثانيا، إذا طلبت من الإعلام العربي أن يهتم بالبيئة في مجال البيئة، فعندها تحتاج إلى كوادر مختصين في في البيئة لكي يعملوا في الإعلام، وأعتقد هذا نفتقر إليه، يفتقر الإعلام العربي. يعني أنت هل تسمع بطلب الإعلام عربي كبير في مجال البيئة لكي يعلم يعمل عفوا في مجال الإعلام؟ يعني قليل صراحة. هذا السبب الثاني. والسبب الأول عدم امتلاك يعني ثقافتنا السياسية جعلتنا لا ندرك مخاوف البيئة على الإنسان، وإلا لاهتمينا به أكثر بكثير وفضلناه على السياسة في أكثر المجالات الإعلامية. وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك على هذا الرأي الهام محمد سرداد. سعداء دائما بسماع أصوات مستمعين. أريد أن أعود إلى مازن عبود. أستاذ مازن عبود، يعني المستمع محمد سرداد من العراق أثار نقاط مهمة. هو أثار إلى غياب الثقافة البيئية، وأثار ربما إلى ما يشعر بأنه نقص في الكوادر المختصة في الإعلام، كوادر مختصة بالبيئة. ما تعليقك على ذلك؟
السيد العزيز، المشكلة الأساسية أنه اليوم موضوع البيئة هو موضوع سياسي واقتصادي بامتياز، هو الموضوع المستقبل الذي سينشأ. الأزمة الرئيسية نحن مش عم نقدر نشوفها في هذا الإطار، ما زلنا نراها بمثابة الحلوى اللي متحلى فيها ما بعد الفطور، وهي الطبق الدسم جدا على الطاولة المطروح. البيئة تعني الانتقال من الوقود الأحفوري في منطقة هي أصلا خلينا نقول هي تضم أهم منابع للنفط الأحفوري. قضية البيئة هي الانتقال للإنتاج النظيف، وهي الأسواق في المستقبل. الاتحاد الأوروبي اللي حط هلأ اليوم نوع من التشريعات اللي بتمنع دخول البضائع خلينا نقول غير النظيفة بطرق انتاجيتها وما إلى ذلك. يعني هو الانتقال. موضوع البيئي ليس موضوع بيئي، موضوع بيئي يجمع السياسي والاقتصاد وموضوع وجودي. مقاربة المسألة أوقات كتير ما قلنا مصلحة نقاربها، وأوقات كتير عم نقاربها غلط، لأنه ما عم بيكون في حتى كوادر تتمتع مش بس بالإعلام، كوادر حتى على الصعيد خلينا نقول القيادي ترى الأمور من منظار مختلف، منظار القرن 21، والمنظار الذي يتوجب أن نرى الأمور من خلاله. وهذه هي الأزمة الحقيقية. الموضوع البيئي يتخطى حرام الشجرة وحرام العصفور إلى تأثيراتها الاقتصادية وجوانبها من الأخرى السياسية التي تعيد حتى تصدير الحدود وتصدير الأنظمة السياسية بدليل ما يجري اليوم في أوروبا. نعم.
أستاذ مازن عبود، اسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى فرح عطيات. فرح عطيات، يعني نقطة جدا مهمة، إذا كنا نناقش حضور القضايا البيئية في الإذاعات العربية أو في الإعلام، هناك رأي استمعنا إليه من قبل مازن عبود ومن قبل المستمع من العراق الذي يقول ربما لا يوجد هناك كوادر متخصصة. وأنا بتذكر في يوم من الأيام يعني خصصنا حلقة كاملة للحديث عن الصحافة البيئية. ما رأيك بذلك؟ هل حقيقة لا يوجد هناك صحفيون مختصون للحديث والعمل في مجال البيئة فرح عطيات؟
نعم، يعني طارق، أنا أتذكر هذه الحلقة تماما. نحن تحدثنا أن فعليا نحن للأسف في وسائل الإعلام ينقصنا وجود الصحفيين المتخصصين في القضايا البيئية، لأن كما تفضل الزميل من لبنان القضايا البيئية هي ليست قضايا يعني اجتماعية بسيطة سهلة، يجب أن يكون الصحفي ملم ولديه خبرة طويلة في مجال تغطية القضايا البيئية وبشكل متعمق. نعم. قادر على الاطلاع على كافة التقارير التي تصدر من كافة المنظمات الدولية أو المؤسسات ومن الرسمية وغيرها، قادر حتى على التحليل، أن يصل إلى أن يكون هو قادر على تحليل ما بين السطور، أن لا يأخذ هذه الأخبار أو أن لا يأخذ هذه التقارير كما هي يتم تداولها، بل يذهب إلى أعمق من ذلك. وهذا لعله طارق إذا تتذكر دائما عندما نكون أنا وأنت حاضرين في قمم المناخ دائما ندخل في العمق إنه ماذا تعني هذه التصريحات التي أطلقت على سبيل المثال من جون كيري في ذلك الوقت، ماذا تعني للدول العربية، كيف يمكن أن تؤثر علينا. نحن للأسف أصبحنا نعطي هذا القطاع للصحفيين فقط لتغطية الأخبار، ولا نجد هذا الكم المطلوب من التقارير المتعمقة التي تؤدي إلى كما تم ذكره إلى فعليا تثقيف المواطنين وزيادة الوعي بينهم حول أهمية هذه القضايا، وحتى تثقيف صناع القرار. وأنت تعلم طارق أن العديد من صناع القرار للأسف ما زالوا بعيدين كل البعد عن فهم أو محاولة إدماج القضايا البيئية في كافة القطاعات وكافة الاستراتيجيات. نحن أعتقد نحن بحاجة إلى تدريب متزايد للإعلاميين، نحن بحاجة إلى أن يكون هنالك إعلامي يتم تسميته من هذه المؤسسات لتغطية القضايا البيئية، مساعدته على دخول العديد من الورشات، مساعدته على أنه يذهب ويغطي العديد من القضايا البيئية، محاولة حتى إفراد صفحات أو حتى إفراد لنقل بعض التقارير التي يمكن أن تبث على الإذاعات أو حتى بعض البرامج، حتى يصل هذا الصحفي للمستوى المطلوب. يعني أنا أذكر على سبيل المثال، لا أريد أن أطيل، لكن أنا أذكر على سبيل المثال طارق، نحن كنا في وسائل الإعلام الأردنية المطبوعة، نحن بدأنا عدد محدد من الصحفيين يغطون قضايا البيئة منذ تأسيس الوزارة في 2004، لكن الآن لم يعد من هؤلاء العشر أو الخمسة عشر صحفيا غيري أنا فقط التي ما زلت أقوم بتغطية هذا القطاع بشكل متخصص منذ عام 2004. الآن نجد الصحفيين للأسف لا يوجد صحفي متخصص، صحفي يمكن أن ترسله الإذاعة لتغطية هذا المؤتمر، صحفي من التلفزيون، لذلك نجد العديد من الأخطاء والمعلومات الغير صحيحة التي تصدر من العديد من وسائل الإعلام بسبب عدم وجود صحفي متخصص يصحح هذه المعلومات.
نعم، اسمح لي أن أعود إلى مبروك أخذير. مبروك أخذير، ما أهمية العمل على تأسيس صحافة بيئية متخصصة في البلدان العربية؟
نعم، هو في الحقيقة هذا يعيدنا إلى وظيفة الإعلام في حد ذاته، لأنه الإعلام هو فيه نشر للمعلومات الموثوقة، فيه إتاحة أيضا للمستمعين وفرصة للمستمعين للتعبير على آرائهم، كمثلا الأشخاص المتضررين من الكوارث البيئية الذين يمكن أن يشاركوا تجاربهم، ويمكن أيضا أن يشارك حتى التجارب الإيجابية التي ربما ساعدت على التأقلم أو الصمود مع التغيرات المناخية. هناك أيضا إمكانية لفضح الأخبار الزائفة، وكما كانت تتحدث الزميلة الآن، هو الصحافة البيئية صحافة دقيقة جدا، وهي صحافة علمية، والمعلومة فيها لديها أهمية كبيرة جدا، وتحتاج الكثير من التقصي والبحث من أجل تقديمها إلى الجمهور بطريقة سلسة حتى يستطيع أن يفهم هذا البيئة ومكونات البيئة وأهمية هذه السلسلة الحياتية المترابطة فيها كل مكونات البيئة، سواء كان إنسان أو نبات أو تربة أو هواء أو كل ما نعيش فيه. وبالتالي اليوم نحن نحتاج إلى هذا الإعلام الذي يمكن أن يقوم بالتوعية وبخلق تفكير نقدي قادر على أن يوعي ويخلق جيل جديد عنده الثقافة البيئية، وقادر على أن يتبنى أيضا هذه الثقافة وهذه السلوكيات البيئية، حتى نستطيع أن نغير هذا الواقع المرير حولنا. نحن اليوم في تونس نعيش من الكثير من التحديات، منها التلوث، منها أيضا نقص الموارد الطبيعية، منها أيضا الجفاف وصعوبة الوصول إلى المياه بالنسبة للعديد من المجتمعات، الانقطاعات المتكررة للكهرباء والغاز وغيرها، كل هذا مرتبط بطريقة مباشرة بحياة المواطن الذي يحتاج إلى هذا الإعلام الذي يمكن أن يكون قادرا على أن يوصل الصوت متاعه، قادر على أن يضغط أيضا حتى على السياسات العامة، لأن السياسات العامة للدول اليوم يمكن أن يكون الإعلام قادر نعم. على أن يدفع في اتجاهها حتى نستطيع أن نغير هذا الواقع المريض المحيط.
اسمحي لي رسالة تصلنا نعم. من ليلى من بيروت. ليلى تقول رأس المال لا يحب البيئة والدليل الأكبر على ذلك هو ترامب. وتضيف تقول الإذاعات العربية تعتمد على الإعلانات التجارية، هذه الإعلانات التي يهمها المحتوى الترفيهي أكثر. ما تعليقك على ذلك وكيف يمكن ربما تحقيق توازن بين المصالح المالية للمؤسسات الإذاعية والمحتوى المتعلق بالبيئة، المحتوى المتعلق بالحياة، لأن البيئة هي الحياة؟
نعم بالفعل. شوف صديقي، في الحقيقة اليوم المشهد الإعلامي العربي في مجمله، حتى لا أكون سوداوية، رديء برمته. نحن لا نتحدث فقط عن الصحافة البيئية، نتحدث عن كل أنواع الصحافة أو كل الاختصاصات. للأسف مؤسساتنا الإعلامية ابتعدت عن مشاغل مواطنيها وابتعدت عن مشاغل الجمهور وانغمست في خطاب ترفيهي سطحي لا يمكن أن يتماشى مع التحديات الحقيقية المطروحة في عالمنا العربي الذي في الحقيقة يعاني فيه.
ولكن رأس المال يريد ذلك، كيف يمكن مقاومة هذا الشيء؟
نعم نعم، هو الحقيقة البزنس موديل، يعني المؤسسات الإعلامية وإدارتها ماليا بالنموذج التقليدي الذي يعول على الجانب التجاري البحت لا يمكن أن يتماشى مع مؤسسات إعلامية تريد أن تخدم الصالح العام وتريد أن يكون المحتوى محتوى جيد وفيه جودة عالية من حيث المضمون. وبالتالي هذا المنوال الاقتصادي الذي تعمل به جل المؤسسات الإعلامية في العالم العربي لم يعد صالحا حتى نستطيع أن نتحدث عن المصلحة العامة البيئية. الشركات الممولة للمؤسسات الإعلامية أو السبونسر احنا نسميه في تونس في الحقيقة أصبحت ربما لا يتماشى معها هذا التوجه نحو صحافة بيئية حقيقية جادة قادرة على أن تغير صحيح. الواقع. وبالتالي لابد للمؤسسات الإعلامية اليوم أن تبحث لها عن مناويل اقتصادية جديدة تجعلها في استقلالية تامة تحريريا وماليا عن هذه الشركات التي مجملها ربما شركات ملوثة. نحن نتحدث عن التلوث البلاستيكي اليوم في العالم وهذا العبء الثقيل في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ونجد شركات تعليب المياه البلاستيكية تتصدر المشهد في تمويل مؤسسات الإعلامية. وبالتالي يصبح من الصعب على المؤسسة الإعلامية أن تتحدث في مثل هذه المواضيع لأن مموليها أو مالكيها أحيانا هما من الشركات الملوثة. وبالتالي اليوم نحن نحتاج انصهار المنظمات الدولية، وهذا ما نفعله حقيقة في كوسموس ميديا. نحن نعول على شركائنا من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال البيئة ونقوم بالتعاون معها بإنتاجات محتويات قادرة على التوعية والتحسيس. هذه نعم. طريقة من الطرق التي يمكن
أستاذة مبروكة
أن تعمل بها نعم. المؤسسة الإعلامية. ويبقى دائما الهاجس الأكبر يا طارق هو الديمومة وكيف يمكن أن تصمد.
هذا موضوع آخر طبعا طبعا طبعا
طبعا طبعا
طيب. مبروكة اسمح لي أن أعود إلى فرح عطيات. فرح عطيات، هل هناك مواضيع بيئية معينة تجد صعوبة في الوصول إلى المؤسسات الإعلامية، إلى الإذاعة، إلى التلفزيون، ربما بسبب حساسيتها أو تضاربها مع مصالح سياسيين أو معلنين؟
يعني أنا لا أعتقد أن هنالك طارق قضايا بيئية لا يمكن أن يتم طرحها بشكل أو بآخر وبطريقة قد تكون مهنية بوسائل الإعلام. يعني لعلني أنا أجد العديد من وسائل الإعلام طرقت أبواب وتحقيقات استقصائية تكشف العديد من مواطن الفساد أو حتى مواطن الخلل في التعامل مع ملفات بيئية ساخنة لنقول، وخاصة في الدول العربية التي لديها مساحة من الحرية في الإذاعات ووسائل الإعلام. نعم هنالك بعض الدول لا نجد فيها هذه المساحة، حتى لدرجة أن الحديث عن القضايا البيئية البسيطة على سبيل المثال التي لها علاقة في الإلقاء العشوائي من النفايات لا نجد تفرد لها هذه المساحات هذه الوسائل لطبيعة الأجندات التي تحكم، الأجندات السياسية التي تحكم هذه وسائل الإعلام، ولأن بعضها لا يسمح بالانتقاد للجهات الرسمية. وأنا أعلم ذلك من معاناة بعض الزملاء الذين أنا على تواصل كبير معهم في بعض الدول العربية، الذين يشعرون بأنهم تحت الرقابة، الرقابة المستمرة في هذه التقارير، بعضها يمنع من النشر، بعضها لا يمكن حتى أن يثار حوله الكثير من الانتقاد. لذلك نجدها هي تغطيات بروتوكولية لا تتعدى البيانات الصحفية وتغطية حتى على المؤتمرات وبالشكل المطلوب كذلك. ترى هنالك أيضا إعادة تنقيح لهذه المادة حتى تخرج بالصورة التي ترضي كافة الأطراف.
نعم.
لكن إذا ذهبنا إلى الدول التي فعلا لديها مساحة من الحرية، لا، أنا أذكر أن العديد من الزملاء المتواجدين في الدول العربية حتى استطاعوا أن يحصلوا على جوائز على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي في التغطيات التي قاموا بنشرها وبكشف مواطن الخلل في العديد من القضايا وخاصة الحساسة التي قد تدخل فيها حتى كما تفضلت وكما تفضلت كذلك طارق بعض الشركات أو بعض اللوبي الذي يحاول الضغط على الحكومات بعدم، وخاصة من المستثمرين لنكن واضحين بشكل أكبر، الذين يحاولون عرقلة أي قرارات لها علاقة في البيئة وقد لا تصب في صالحهم. وهذا حتى ما نشهده في الأردن مرات في كثير من الحالات، أنا أتعرض للانتقاد أو أتعرض للضغوطات بأن هذا الموضوع قد زعل بعض الجهات التي لا ترغب أساسا في إخراج نظام أو قانون قد يعيق عملها على أرض الواقع.
أعود إلى مازن عبود، ومازن عبود ينضم إلينا مجددا. مازن عبود، كيف يمكن يعني في ظل نقص الخبرات وربما الصحافة المتخصصة، كيف يمكن تعزيز التعاون بين الخبراء البيئيين والإعلام وخصوصا الإذاعات لضمان تقديم محتوى دقيق وموثوق؟
أول شيء يجب تبسيط الأمور ويجب ربطها بالقضايا الحياتية للناس. اليوم المنطق اللي بدنا نتعاطى فيه يجب أن يكون منطق مختلف. يعني اليوم بدها تشعر الناس أنه للبيئة تداعيات خطيرة على جيبتها، يعني على الاقتصاد وعلى ديمومتها واستدامتها، والموضوع ليس فقط موضوع جمالي اللي عم تتعاطى فيه. أزمة كتير كبيرة إنك أنت اليوم تعبر عن العصفور وتعبر عن الشجرة في أنظمة معمولة إن هي فقط تعبر عن الناس. مهم إنك تقدر تنقل الصورة هذه، كيف تقدر تأثر العناصر على الإنسان، لأنه الإنسان بطبيعته وبكل الأديان هو المتسلط. بدك تفهمه إنه حتى للتسلط له حدود، بحدود الاستدامة وحفظ الرعية تبعك، وإلا هذه الطبيعة أهم من الذهب لأنها تحوي الذهب. وطبعا إذا أضريت فيها ستلحق الخسائر بجيبك. وهون التحدي الكبير أنك تقدر تبسط اللغة البيئية واللغة الاقتصادية تتصير بمتناول الإنسان العادي، ليصير هذا الإنسان العادي يدرك مصلحته جيدا في التعاطي وفي رفع القضايا البيئية، لأنها تعني وتعني وجوده وتعني استدامته وليست موضوع من جانب الدلع الفكري والدلع الجمالي.
أعود أخيرا إلى مبروك خضير. مبروك خضير، يعني مازن عبود أطاح يعني أثر نقطة في غاية الأهمية وهو تقديم محتوى جذاب. كيف يمكن تقديم هذا المحتوى، يعني أن يكون محتوى يلفت انتباه المستمع للقضايا البيئية؟
بداية دعني أقول أن الخبراء بالنسبة لنا نحن الصحفيين هم مصدر المعلومة الأول، سيما منهم المتخصصين في مجال البيئة. وأعتقد أن العلاقة بين الخبير والصحفي هو تسهيل هذه المعلومة العلمية لإيصالها للمواطن حتى لا يكون جاهلا بالأشياء، وبذلك يبدأ التغيير. فتحية لكل الخبراء الذين يساعدوننا بشكل يومي في تقاريرنا وفي تحقيقاتنا الاستقصائية في مجال البيئة. آتي الآن إلى سؤالك حول المحتوى. لابد أن يكون المحتوى اليوم متماشي مع روح العصر، لأننا أصبحنا في عالم تعددت فيه المنصات التي يمكن أن نصل من خلالها للجمهور.
نعم.
وسأعطيك مثال
بشكل سريع، ضايل معنا دقيقة ونصف. نعم. تفضلي.
فقط نحن نحاول أن نعدد المحتوى. نحن لدينا الفيديوهات القصيرة التي يمكن أن تتماشى مع جمهور السوشيال ميديا، ولدينا أيضا التقارير الطويلة التي يمكن أن تتماشى مع المعلومة وغزارة المعلومة والصحافة التفسيرية والصحافة التي نريد أن نمارسها نحن كصحفيين. وبالتالي اليوم نحن نعمل بالفيديوهات القصيرة وكذلك الطويلة، نحن نعمل على أفلام وثائقية بيئية متخصصة، ونعمل على تحقيقات مكتوبة طويلة ومالتي ميديا. نحن أيضا نعمل على التربية على البيئة بالنسبة للأطفال. لدينا كوسموس كيدز، ومن خلال كوسموس كيدز نحاول أن نصل للأطفال في المدارس لنزرع بينهم التوعية، لأننا نؤمن إيمانا راسخا أن جيل الغد هو الذي يمكن شكرا. أن يغير هذا الواقع اليوم. أعتقد أن الوقت ضيق.
نعم مبروك أخذير يعني
هذا السؤال، ولكن شكرا على إتاحة الفرصة للحديث على هذا الموضوع.
سنكون سعداء دائما باستضافتك والحديث في مواضيع البيئة، لأنها في ربما غاية الأهمية اليوم. سؤال البيئة هو سؤال حاسم، سؤال ربما وجود أيضا للبشر وللكوكب ككل. مبروك أخذير، صحفية وصاحبة منصة كوزموس المعنية بالبيئة، شكرا جزيلا لك. أوجه الشكر إلى الصحفية في مجال البيئة فرح عطيات والخبير البيئي مازن عبود. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
وبعدين كل ما اخد خطوة ارجع اتنين، العمر بيجري ساب السنين. انا شاب لكن من جوه عجوز، عندي جناحات بس محبوس، مجروح بنزف طموح، بدمي بكتب كلامي وبوح، بسرح بتخيل بروح، بغني ترد فيا الروح. يمكن ده مش مكاني والزمن ده مش زماني، وانا يمكن خيالي وداني لدنيا أو لعالم تاني، أو أنا مجنون أو يمكن أنا نجم بس ما فيش سما، عندي جناحات بس ما فيش هوا. أنا نجم بس ما فيش سما،